بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
سألنا إخوان المسلمين كما صرحت أكثر من واحد، لا فكرة يجمعهم، لا فكرة دينيا ولا فكرة سياسية. في الدين تجد منهم السلفي، وتجد منهم الصوفي، وتجد منهم المذهبي على تعدد مذاهبهم. في السياسة كما لاحظنا في الفتنة التي كان أشار إليها أستاذنا وشيخنا، منهم المتحمس الذي يدعو صدام في المساجد وهو يقرأ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. بعضهم يقول ما لنا إلا هذا الرجل. بعضهم بالغ وقال إذا هزم هذا الرجل فلا، أو أظنه الكيلاني، قال إن تهزم العراق فلن تعبد في الأرض. وبعضهم كفر كفرا صريحا، التقينا بأحدهم من الكرك وقال والعياذ بالله نبرأ الله لله مما قال، قال أشهد أن المسيحية هي الحق لأنها انتصرت على الإسلام. فهذه الفتنة الواقع أنها أفرزت شيئا كثيرا، وبينت أن الإخوان مع الأسف وهم أكبر حزب سياسي وأقرب حزب إلى نصرة الإسلام فيما يبدو للناس، لأنهم يشكلون عددا كبيرا من الشباب يلتف عليهم ما لم يلتف على حزب آخر، ولكن مع الأسف يهملون هذه الناحية الفكرية. فلو اجتمعوا على فكر، أقول لهم قبل أن تجتمعوا على الفكر السياسي وهم لم يجتمعوا على ذلك، اجعلوا لكم أيضا فكرا إسلاميا أو أفكارا إسلامية موحدة. مثلا تبنوا كما تبنى حزب التحرير، تبنوا كتبا في الفقه وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي غير ذلك، لأننا نعلم أن التحريريين رغم بعدهم أو خطلهم أحيانا وخطئهم، نعلم أن لهم فكرا موحدا سواء كان صوابا أو خطأ. لكن إخواننا مع إخوان المسلمين يظلون يتيهون في عالم السياسة وفي عالم الفقه، ونرجو الله تعالى أن يجمعنا وإياهم على قول الحق. فهذه الفتنة والعياذ بالله كشفت كثيرا من عوراتنا ومساوئنا، وبعضهم حتى كاد يسيطر عليه القنوط واليأس ويقول من 100 سنة لن تقوم لنا قائمة، أو حتى يقول لن تقوم لنا قائمة، كأن الإسلام والنصر رهينان بفئة أو برجل أو برجال. أنا قلت لهم إنه يجب أن نحارب هؤلاء، لكن أنا لا أستبشر بالنصر لأننا لسنا مؤهلين لمصر، لا القادة مؤهلون ولا الجيش مؤهل، ولكن لا يسعنا إلا أن نقول يجب قتال هؤلاء الكفار. نريد أن نسأل أستاذنا وشيخنا بالنسبة لموقف ابن باز، لأن بعض الناس يصر أن ابن باز له فتوى صريحة بتكفير العراق، حتى إن بعضهم قال لي إنه سئل إذا لقيت عراقيين في الصلاة أيجوز قتلهم؟ قال نعم أقتلهم. لا أدري إن كانت هذه المقولة صحت عنه أم لا.
والله أنا كما جاء في الحديث المسؤول عنها بعلم من السائل بخصوص هذه الكلمة يعني.
نعم.
على كل حال أصبح أمرا مقطوعا بثبوته مع الأسف أنه أفتى جواز ما وقعت فيه السعودية من استعانة بالأمريكان، فمثل هذا الخطأ وبالنسبة لمقامه في العلم المشهود له سابقا يكفيه خطأ، وبخاصة إذا ما تذكرنا الجملة التي يظن بعض الناس أنها حديث نبوي ولا أصل لها في الحديث النبوي، ألا وهي حسنات الأبرار سيئات المقربين. فإفتاء بجواز احتلال الأمريكان للبلاد السعودية التي لم يسبق لجيش كافر من قبل أن يحتله ولو بسفك الدماء، فالآن احتلت هذه البلاد بطريق الرهبة التي ألقي في قلوب الرؤوس والقادة هناك، وكان بإمكان ابن باز وغيره من رؤوس أهل العلم هناك على الأقل إن كان هناك يعني عذر شرعي أن يصمتوا صمتا حجر الأصم، وأن لا يفتوا بمثل هذه الفتاوى التي تؤيد هذا الاحتلال اللا عسكري. أما هذه الجزئية بالذات فأنا أستبعد صدورها كما كنت أستبعد من قبل صدور تلك الفتوى المؤيدة لذاك الاحتلال الأثيم، فلا يجوز أن نتكلم بالظن خاصة فيما يمس مقام مثل هذا العالم الفاضل. فنرجو أن تكون هذه العبارة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأنا أرى أن هذه العبارة تطمس ولا يسأل عنها، لأنه إذاعتها لصحتها ولو كان السؤال عن صحتها، لأن أكثر الناس لا يعلمون وأكثر الناس يحقدون، فما يكادون يسمعون بمثل هذه الكلمة تنسب لهذا الرجل إلا وتصبح حقيقة عندهم، فطمسها يكون أولى حتى ولو كانت ثابتة يقينا، إلا ما لم يمكن فحينئذ لابد من التصريح أولا بطلانها في ذاتها، ثم إظهار الأسف في صدورها من مثل هذا الرجل العالم الفاضل. وكما تعلم منا قديما منذ كنا هناك في الشام لما كنا نتكلم عن ابن عربي النكرة وكفرياته وتأويل المعجبين به والمقتدين بصوفياته، فلما كنا نلفت النظر إلى ما في كتبه من كفريات وضلالات كانهم يقولون هذه مدسوسة عن الشيخ، فكنا نقول نحن لسنا الآن في صدد التحقيق في نسبة هذه الأقوى إلى الرجل، لأن الرجل انتقل إلى عدل الله عز وجل فحسابه عند الله. لكن يهمنا هذه الكلمات التي أنتم من جهة تقولون مدسوسة عليه، ومن جهة أخرى تتداولونها ليلا نهارا وتتفقهون بها. فنحن المهم عندنا أن نبين أن هذه الكلمات هي كفر بواح صريح، فسواء صحت النسبة أو ما صحت ما في علاقة بيننا وبين قائلها، لكن علاقتنا بيننا وبين هذه المقولة، فهذه المقولة إما كفر وإما ضلال. هكذا نقول من باب أولى فيما ينقل من كلمات نابية مخالفة للشريعة عن بعض أهل العلم والفضل، فحسبنا أن نقول أنها مخالفة للشريعة. أما هل صحت عن فلان أو ما صحت ما يهمنا ذلك، إلا إذا أصبحنا أمام أمر واقع أنها صحت، فحينئذ نقول صحت نسبتها ولم تصح هي في ذاتها وهكذا.
أستاذ، ألا تدل فتواه بجواز استعانة بالكفار لضرب قطر إسلامي وجيش لا شك في مسلمون، ألا يفهم من هذه الفتوى ما تقوله هذه المقولة التي نتوقف في صدقها وتصديقها، ما دام يقول إنه يجوز الاستعانة بالأمريكان وحلفائهم على قتال العراقيين وهم يعلمون أن العراقيين فيهم مسلمون؟ إذن معناها يجوز قتل هؤلاء لأن الجيش العراقي.
لكن أنا أزيد على ما تقول.
نعم،
أنه ليس فقط يعلم أن في العراقيين مسلمين، بل ويعلم أن فيهم سلفيين.
نعم،
وسلفيين مبعثين من عندهم.
نعم،
ولذلك فالشيء الذي أنت تستقربه استنباطا بعد أن عجزنا أن نثبت تلك الفتوى رواية هو على العكس تماما. يعني هو يعلم هذه الحقيقة أن فيهم مسلمين، فإذا أردنا أن نحقق في هذه الرواية من حيث متنها لا من حيث إسنادها تخرج باطلة، لأنه له موظفين هنا في الدعوة السلفية أو دعوة التوحيد على الأقل. لأنك تعلم أننا نلتقي معهم في التوحيد لكننا نختلف عنهم في كثير من الأحكام الشرعية، لأنه يغلب عليهم التمذهب بالمذهب الحنبلي. لكن هو كما نعلم جميعا أصل هذا الدين هو التوحيد الخالص، وهم والحمد لله في هذه الناحية هم يعني يخبث الأمة الإسلامية في هذا الزمان من حيث فهم للتوحيد وتبنيهم كعقيدة وتلقين هذه العقيدة لأولادهم منذ نعومة أظفارهم. وكذلك يهتمون بالكتاب والسنة أكثر من أي شعب آخر في هذه الأمة، وعلى ذلك يرسلون دعاة إلى مختلف البلاد الإسلامية، وإن كنا نشعر في الواقع نفسه أن هذه الإرساليات فيها يد سياسية.
نعم،
لا شك في هذا، ولكن الغرض من هذا الكلام كله أنني أستبعد صدور مثل هذه الفتوى من هذا الرجل وهو الذي يأمر بإرسال فلان وفلان وفلان إلى القصر الفلاني كدعاة إلى ماذا؟ إلى الإسلام، إلى التوحيد. لكن كما كنا وأشرت آنفا، كما كنا نستبعد أن يصدر منه فتوى إقرار هذه الاستعانة التي لا مثل لها في التاريخ الإسلامي أبدا، ولا أحد من علماء المسلمين قالها من قبل إطلاقا، ثم مع ذلك وقعت هذه الفتوى. فيمكن أيضا من حيث الإمكان أن تقع هذه الفتوى الأخرى، لكن إذا نظرنا في متنها وفيما نعرف من تاريخ الرجل وإرسالياته للدعوة، أستبعد أن يصدر منه هذا الكلام، وعسى أن يكون أيضا غير صحيح
إن شاء الله. فيما بلغنا عن الشيخ علي الطنطاوي أنه طلب منه أن يفتي لذلك، فقال لهم: أنا في هذا السن تريدونني أن أكفر؟ جوابي في سورة المائدة، اقرأوا سورة المائدة تروا فيها جوابي، يشير إلى قوله تعالى: يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
أنت ما وصلت أشرطة صدرت مني حول هذه المصيبة؟
ما طلعت على الشريط.
في شريط
قال لي وأنا في حلب، يسلم عليكم أبو أحمد، هذا أنا كنت في شهر 11، قال: بلغنا شريط للشيخ ناصر عن هذه الفتنة، وهو الحمد لله الآن بدأ يعود، يجتمعون في
البيت. نشاطي الدعوة.
أما أمس بعض إخواني هنا قال بلغت أظن 15،
هاي المنبع هون
تقريبا وزيادة.
نعم،
لا هو يقصد حول المسألة،
حول الفتنة. نعم،
هاي على جمتك.
هذا شيخنا.
لا أنا بيهمني، اسمح لي، بيهمني شريط تعرضت لهذه المسألة، دمجت فيها كلام الشيخ بن باز في كتابه القومية العربية، له كلام هناك، يعني كأنه الشيخ الطنطاوي لو فرضناه لا علم عنده أخذ من الرسالة. فأنا دمجت في أثناء تكلمي عن الفتنة هذه كلام الشيخ، لا يتفق كلام الشيخ السابق مع فتواه في اللاحق إطلاقا، بينهما ما صنع الحداد. ففي عندنا شريط بهذا المعنى. أيوة، أردت أن تقول ماذا؟
قدر على حمل السلاح. سؤال:
كالذي رجم في عقر داره يجب أن يكون متعلما القتال؟
لا يجب، لكن شيخ إحنا الواقع لا بشير إنه ما فيها ما في القيام بهذا الواجب.
الذي يهاجم في عقر داره يجب أن يكون متعلما؟
لا، مش لا يجب، قد ما يستطيع.
وهكذا الجواب، قد ما يستطيع، لأن الدار بين تكون دارك خاصة وداري خاصة والدور خاصة، أصبحت الدور كلها دار. خلصوا الجماعة حتى نختم الجلسة.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
ما حكم حمل المصحف في الصلاة؟ ما حكم حمل المصحف في الصلاة لقيام الليل؟
السؤال خطأ والمقصود واضح، لأن حمل المصحف في الجيب هذا حمل، لكن أنت تعني قراءة المصحف. وهكذا ينبغي أن نكون دقيقين في السؤال، لأنه مش كل مرة يصيب المسؤول في الفهم. في الفهم نحن نرى في هذه المسألة كما قلنا أكثر من مرة أنه ليس مشروعا، ذلك لأنه فيما علمنا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لم يكن هذا من عمل السلف الصالح. وما يروى عن السيدة عائشة أنها كانت تأتم بغلام أو عبد لها فيقرأ هو من المصحف، فأنا أرى أن هذه القضية لا يصح أن يؤخذ منها عادة كلية. وظاهرة في المساجد العامة هذه وقعت بين جوزان الأربعة وبين السيدة وعبدها، والعبد ويرحمك الله والعبد له أحكام خاصة في الإسلام كثيرة، لا يجوز أن نقيس أو نلحق به فيها الأحرار من الرجال، وبخاصة إذا كانوا أئمة المساجد. هذا أولا. وثانيا أعتقد أن المنع من هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر فيما علمت في العصر الحاضر أكثر من ذي قبل يمكن اتخاذ قاعدة سد الذرائع كحجة للمنع من هذه العادة، ذلك لأن من آثارها حمل أئمة المساجد على الإعراض عن الاهتمام بحفظ القرآن، وفي ذلك حينئذ مشاقة لله ولرسوله الذي قال في الحديث الصحيح: تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر في هذا الحديث الحفاظ الذين يعنون بحفظ القرآن بأن يتعاهدوه خشية أن يتفلت من صدورهم. فإذا ما قيل لأئمة المساجد جائز بل يستحب أن تأم الناس بالقراءة من المصحف مباشرة، في هذا صد عن حفظ والعناية بكتاب الله عز وجل. وهنا يقال حينئذ بأن باب سد الذريعة هنا وارد. إذن خلاصة الجواب: لا نرى جواز القراءة من المصحف من الإمام في صلاة القيام فضلا عن غير هذه الصلاة، لأنه لم يكن عرفا عاما في عهد السلف الصالح، ولأن اعتياد هذه العادة يصرف الأئمة عن العناية بقوله عليه السلام: تعاهدوا هذا القرآن إلى آخره. غيره
كيف؟
الأثرية
يكون
شيخ
الأثرية. نعم
الأثرية يصل مرة بيأشر على أبو أحمد شيخ يعني مش على
هل يستطيع الإنسان أن يكمل نفسه متى شاء وكيفما شاء ولا
طبعا يجوز بذلك بلا شك، لكن بشرط تكون انه
الإيمان. والآن مع مجلس آخر.
شيخنا في حديث الشفاعة هذه الليلة لما تحدث عن الاستدلال به على أن تارك الصلاة ليس كافر، الاستدلال واضح من خلال ترتيب الوجبات.
قبل كل شيء، هل استدلالنا بهذا الحديث فقط؟
لا غير، لا شك.
طيب هذه توطئة.
نعم. ثم لما سألتك عن الجزء الأخير، قوم عن يخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، فسألتك هل يحتج بها، فقلت هذا عموم، يعني ممكن يستثنى منه التوحيد وأيضا يدخل فيها أمور أخرى، لكن بالزيادة التي ذكرها أبو أسامة في أن لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد، فبعد استثناء العام من العمل إلا التوحيد دل أنه ليس عمل لهم إلا التوحيد، فهل يجوز يعني ألا تقوم هذه الزيادة وحدها وهذا الجزء من الحديث لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد بعد هذا الاستثناء، ألا يجوز الاحتجاج به على أن تارك الصلاة يدخل ضمنهم؟
يجوز وقد لا يجوز.
أيها المانع،
هل أبو أسامة وبالتالي أبو عبد الرحمن هما متأكدان من صحة الزيادة؟
أنا لم أسأل في تلك الساعة ولا أسأل بعد. لم أسأل بعد عن صحة الزيادة.
إذا لا يجوز.
في حالة صحتها
معروف،
يعني مستقل هذا.
إيش معنى قولي يجوز؟ يعني من حيث المعنى.
أيوة.
لكن لا يجوز إلا بعد التثبت من الصحة.
وعند التثبت تكفي بوحدها عن استقلالها.
هذا تكرار ما ينبغي لك.
بارك الله بكم.
وفيك بارك.
هل كان هناك جهاد حتى يلزموا الحدود؟ هذا أولا.
نعم.
وثانيا، إذا كانت الأسلحة ملقاة في الطريق والآن الدولة اللي بيسموها الدولة الشرعية الكويتية عادت إلى بلدها،
نعم،
لابد أن يكون لها موقف تجاه هذه الأسلحة المرمية أرضا.
نعم.
إن كانت هي تسمح بذلك فليس هناك غلول، وإن كانت لا تسمح بالتقاطها
نعم
لن يكون محرما ولا أكون غلولا.
نعم. لأنه بعض الأخوان كانت عندهم حوزة أسلحة عندما خرجت الكويت الحكومة، فوزعت الأسلحة داخل الكويت، فبعد رجوع الدولة تريد أن تجمع هذه الأسلحة،
فإذا يجب أن تعطى
ترجع الأسلحة للحكومة. نعم. جزاك الله خير. أنت لما كنت موجود في الرياض قلت في أحد الأشرطة، عندما سألك الأخ سلطان الخميس عن التقريب بين الشيعة وأهل السنة، فقلت الأولى تقريب بين أهل السنة الذين ينقسمون إلى أهل الحديث في العقائد والأشاعرة والماتريدية.
تمام.
فهنا مضمونه أن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة.
الاصطلاح العام هو كذلك، بل إذا أطلق أهل السنة والجماعة عند جماهير المسلمين لا يخطر في بالهم أن أهل الحديث من أهل السنة والجماعة.
نعم.
إنما المقصود عندهم هم الماتريدية والأشاعرة،
هم أهل السنة والجماعة،
لأنهم بعيدون في كثير من مسائل العقيدة عن السنة والجماعة.
نعم. جزاك الله خير يا شيخ. في نصيحة للإخوان الكويتيين تريد أن تنصحهم فيها أوصلها لهم يا شيخ؟
نصيحتي إليهم أن يعودوا إلى دراسة الإسلام والتفقه في الكتاب والسنة والدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا ينشغلوا بالتكتل والتحزب، فقد عرفوا بهذه التجربة المريرة التي مرت بها هذه البلاد العربية.
نعم.
البلاد الكويتية والعراقية ثم السعودية أما التكتل والتحزب اليوم لا يفيد شيئا إلا أن يكون المسلمون يدا واحدة، والسبيل إلى تحقيق ذلك ليس هو بالعمل الحزبي والسياسي كما يقول البعض، وإنما هو بالدعوة إلى الله كما قال ربنا في القرآن الكريم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومهما تكتل المتكتلون وتحزب المتحزبون من بعض المسلمين المتحمسين فسوف لا يستطيعون أن يتكتلوا بالسلاح المادي بحيث أنهم يتغلبون على سلاح الكفار، ولذلك السلاح الذي يقضي على سلاح الكفار هو أن يكون المسلمون يدا واحدة وكلمة واحدة، وذلك لا يكون بالتكتل السياسي وإنما بالقاعدة التي تقول: ألقي كلمتك وامشي، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا ما عندي، وجزاك الله خيرا.
جزاك الله خير يا شيخ، أسلم على الإخوان كلهم. جزاك الله خير يا شيخ،
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.